بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لي هذا التواصل مع إخواني في القطر المغربي. نسأل الله أن يجعله تواصلا مباركا، وأن يرزقنا خيره وبره في دنيانا وفي أخرانا. أيها الإخوة الكرام، شكر الله لكم على حبكم الخير وعلى حسن ظنكم بنا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين لا ضالين ولا مضلين. اعلموا حفظكم الله أن أعظم واجب أوجبه الله علينا أن نصلح قلوبنا. صلاح القلوب أساس لكل صلاح في الأمم والشعوب، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انظروا إلى عظيم هذا البيان. هذا الحديث من الأحاديث التي هي من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الحاضرون، المطلوب أن نسعى في إصلاح قلوبنا بالإيمان وبالإخلاص للرحمن وبالصدق مع الكريم المنان وبالتوكل على مالك الأمر كله وبالثقة بمن يقول للشيء كن فيكون. وكذلك نصلح قلوبنا بالخضوع للقرآن وسنة سيد الأنام، وبالرضا بالشريعة الإسلامية التي جاءت بكل خير لنا في دنيانا وأخرانا، ونصلح قلوبنا أيضا بحبه سبحانه وتعظيمه والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، ونصلح قلوبنا أيضا بالزهد والورع والتقوى. فما أفقرنا إلى إصلاح قلوبنا، نصلح قلوبنا بالخشية منه والمراقبة له، وبالخوف من عذابه وبطشه وأليم عقابه. فما أفقرنا إلى أن تعمر قلوبنا بحسن ذكره وحسن عبادته وشكره وطاعته سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام، أعطوا هذا الأمر حقه من الالتفات والتفتيش والبحث والتنقيب والنظر. فلهذا تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. الله يريد قلوبنا، الله يريد قلوبنا أن تعمر بذكره وأن تعمر بخشيته ومراقبته. فانظروا ماذا في القلوب، انظروا ماذا في القلوب. فإن الشخص قد يغفل عن إصلاح قلبه حتى تتمكن منه الآفات، وحتى يصاب بالدواهي والأمراض. أو ما سمعتم ما قاله ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن عن ضرب من ضروب النفاق. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ أيها الإخوة الكرام، هذه الآية بينت لنا أحوالا تحصل من بعضنا، بعض الناس يرى عليه الخير والصلاح لما يكون فقيرا، فإذا أعطاه الله شيئا من المال من الجاه من الملك تغير وانقلب كأنه وحش، كأنه ما يعرف الله، كأنه ما آمن بالله ولا بلقاء الله عز وجل. فانتبهوا أرباب الفتن، فإن الافتتان بالمال أعظم فتنة تصاب بها هذه الأمة، والافتتان بالملك هو أعظم من الافتتان بالمال، لكنه خاص بأشخاص قليلين، أما الافتتان بالمال فعام، لا يكاد يسلم من هذا إلا آحاد وأفراد من المسلمين والمؤمنين. فانظر إلى ماذا في قلبك، إن كان القلب مولعا وإن كان القلب جزعا من أجل الدنيا وفي الدنيا وهلعا وراء الدنيا، فاعلم أن هذا مرض خطير يحتاج إلى إنقاذ بالدواء العاجل، وإلا استشرى هذا المرض وتمكنت جذوره من أعماق القلب عياذا بالله. فانظروا ماذا في القلوب، نخاف على قلوبنا من هذه الدسائس. سمعتم الآية الكريمة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، أي من المال، لنصدقن، هذا الوعد الأول، ولنكونن من الصالحين. فوعدوا الله أن يبذلوا المال في طاعته ومرضاته، وأن يصلحوا إذا وجد المال، ففسدوا لما وجد وخربوا عياذا بالله، وذهبوا مذاهب بعيدة عن طاعة الله ومرضاته، حتى عظمت عقوبة الله عليهم. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما أفقرني وإياك إلى الصدق مع الله والإخلاص لله. هؤلاء بليتهم أنهم ما أخلصوا لله ولا صدقوا لله ولا صدقوا مع الله ولا راقبوا الله، فكانت خاتمة حالهم ما سمعت، وكانت الضربة القاصمة لهم ما سمعت، وعليهم من الله عز وجل. فنخاف من زيغ قلوبنا ومن غفلة قلوبنا ومن ضعف قلوبنا ومن أن تدب فيها الأمراض المعدية الخفية من أنواع الكبر والنفاق والرياء والحسد وحب الشهوات والمنكرات إلى غير ذلك من أنواع الأمراض الفتاكة. فما أفقرنا إلى إصلاح قلوبنا الله عز وجل يختبر القلوب يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، ويوم الخزي والملامة يختبرها. أولم تسمعوا قول ربنا في كتابه الكريم: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أولم تقرأوا قوله: إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أولم تقرأوا قوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي ما كان مخفيا في القلوب فلا يبقى في الدنيا، لا يبقى مخفيا في الآخرة. وأسفا لو فضحنا يوم القيامة ولو ظهرت مخازي، لو ظهرت مخازي يخزى بها العبد يوم القيامة، فقد وعد الله رسوله ألا يخزيه، وكذلك وعد أتباعه وخلفاءه أهل الصدق والاتباع وأهل الإخلاص والتمسك بالدين، وعدهم أنه لا يخزيهم. فمتى صلحت القلوب واتصلت بعلام الغيوب وصارت عامرة بخشيته ومراقبته، فإن قلبك قلب صالح وقلب فيه الخير، يرجى لك أن تلقى الله بقلب طاهر وبقلب طيب وبقلب صالح. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. واعذرونا لو كانت الكلمة قصيرة، عندنا قضايا كثيرة وأمور مواعيد مع الناس، فهذه اعتبروها كلمة عابرة. نسأل الله أن ينفعنا بها جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإخوة: نشكر فضيلة الشيخ الوالد محمد عبد الله الإمام على تلبيته لطلب أبنائه في المملكة المغربية وعلى الاستجابة لندائهم حتى يتفقهوا في دينهم مع غياب العلماء، سائلا الله عز وجل أن يجازيه خير ما جاز به عالما ومرشدا. كذلك يقول: لو تفضلت سماحة الشيخ بتوجيه نصيحة للنساء أن يتفقهن في دين الله عز وجل، مدير دار الحديث بأغادير المغرب.
من أحب إلينا في المواعظ والنصائح أن ننصح بطلب العلم الشرعي للرجال والنساء، وهذا إن شاء الله يحصل في مرة ثانية بإذن الله. وكلمة مختصرة بالنسبة لأمر طلب العلم، فهو في الحقيقة عندنا في اليمن في النساء أكثر منه في الرجال. نلاحظ عندنا في اليمن إقبال من النساء عجيب على التفقه في الدين، ومن فضل الله علينا في اليمن أن تعلمت نساء كثيرات من نساء طلاب العلم ونساء الدعاة، وصرنا حافظات في القرآن ويحسن التدريس وكذلك المحاضرات، فصارت بحمد الله الدعوة منتشرة بين الرجال عن طريق الرجال وبين النساء عن طريق النساء، والحمد لله، وهذا من فضل الله. فننصح النساء في كل مكان أن يأخذن حظهن الوافر العظيم من العلم الشرعي، فإن التفقه في الدين أساس كل خير ومنبع كل فضيلة ومأوى كل سعادة، وإن البقاء على الجهل لسبب لبقاء العباد في بعد عن كل خير وعن كل صلاح وسداد ورشاد. فما صلحت أحوال الناس بشيء كما تصلح بالتفقه في الدين والعمل بذلك، كما تصلح بالتفقه في الدين والعمل بذلك. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يتمرن في رياضة في صالون، مع العلم أن هذه الصالون في الغالب فيها تصاوير لمشاهير الرياضيين وفي بعض الأحيان تدركه الصلاة وهو هنالك والمسجد بعيد، فهل تصح الصلاة جماعة أو فرد داخل هذه الصالون مع وجود هذه التصاوير؟
ننصح لكل مسلم ومسلمة أن يعرفوا قدر الصلاة وعظمة الصلاة، فما أذن الله بتأخيرها فلم يأذن الله بتأخيرها لرسوله ولا لصحابة رسوله وهم في المعارك يجاهدون أعداء الله يضربون بالسيوف، ولم يأذن الله لهم أن يؤخروا صلاة الجماعة بل أمرهم بصلاة الجماعة وإن كانوا في المعارك، والقرآن قد نزل بذلك، قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. انظروا رعاكم الله، أيصلح بعد أن نفهم هكذا أن نتلاعب بالصلاة يوم نحن في نادي الرياضة ويوم في الدكتور كان ويوم نائمين ويوم ويوم إلى آخره، ونضيع أعظم عبادة أوجبها الله علينا في اليوم والليلة؟ الصلاة قامت بها السماوات والأرض، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد وربه، فأدعو إلى الاهتمام بها محافظة عليها وإقبالا على الله عز وجل وأداء لها مع الجماعة في حق من تجب عليه الجماعة، وأداء لها كما ينبغي وكما يجب من المحافظة على أركانها وعلى واجباتها وعلى آدابها أيضا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فندعو هذا الشاب أو غيره، ندعوه وندعو غيره إلى المحافظة على الصلاة، متى قرب وقت الصلاة نتحرك إلى الصلاة ولا نبقى نمارس أعمالا كما سمعت يعني ما أوجبها الله علينا. حتى لو أوجبها الله عليك إذا جاء وقت الصلاة توجه إلى الصلاة واترك هذا العمل حتى تؤدي العبادة العظمى بينك وبين الله، وارجع إلى عملك بعد أن تؤدي حق الله. الصلاة في المساجد تختلف عن الصلاة في أماكن لهو وغفلة وضياع وتلاعب، لما تقوم تصلي بمفردك وعندك قوم لا يصلون ولا كذا، كيف تجد لذة الصلاة بجانب هؤلاء وبالقرب من هؤلاء وفي هذا المكان إلى غير ذلك؟ بادر إلى الإصلاح والمحافظة على الجماعة.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الجلباب والنقاب في الألوان غير الأسود؟
الجواب: لا حاجة لهذا، لأن هذا يوهن أمر الحجاب، لأن الحجاب جعل من أجل أن الناس لا يلتفتوا للمرأة ولا يبقى تطلعهم إليها، فإذا صار الحجاب فيه ألوان هذه الألوان تلفت أنظار الرجال وتدعوهم إلى أن يبقى إلى أن يلتفتوا وينظروا ويتمعنوا وكذا إلى آخره، فهذه الألوان من جملة الفتن شيئا فشيئا، فالمطلوب اختيار الحجاب الذي هو لون واحد أسود وهو أحسن الألوان في باب الحجاب وكفى.
السؤال الرابع والأخير، ونعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة، كل سائل: ما حكم إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز 40 يوما وقد تكرر ذلك 3 مرات والسبب أن الزوج لا يريد أن تحمل زوجته؟
الجواب: هذا الزوج كونه لا يريد أن تحمل زوجته، إن كان هذا لعذر شرعي فذاك، أما إن كان لغير عذر شرعي فلا يجوز له أن يطالبها بإسقاط النطفة هذه، لأنه ما دام في خلال 40 يوما فهي نطفة ولا إسقاط كونها علقة، أما لو قد نفخ في الروح بعد 4 أشهر فهنا لو أسقط يصير من باب قتل إنسان، يصير من باب قتل إنسان. فعلى كل، إذا أسقط قبل نفخ الروح كأن يكون نطفة أو علقة أو مضغة، هذا إن كان له إن كان هذا بفتوى شرعية من قبل من يوثق بدينه وعلمه فذاك، أما هكذا يتعامل الناس من ذات أنفسهم، يطالب الرجل امرأة بأن تسقط ما في رحمها وهكذا، هذا لا يجوز ولا يصلح. فلينتبه المسلم على نفسه، والله المستعان.